أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد بدأناه من الحديث عن الدور الثاني من أدوار التشريع، أو الدور الثاني من أدوار التشريع، التشريع في عهد الخلفاء الراشدين. وإحنا كنا يبدأ من خلافة أبي بكر وينتهي بخلافة علي بن أبي طالب في سنة 40. قبل الاستكمال لابد من الإشارة إلى مسألة. سبق معنا إخواني أن مصادر التشريع في عهد الصحابة اتسع. إحنا كنا بدلا من الاعتماد الآن على الكتاب والسنة على الوحيين، صاروا يعتمدوا على الإجماع، القياس، المصالح المرسلة، سد الذريعة، وهو ما عرف عندهم بإيه؟ بالرأي. السؤال: لماذا اتسعت مصادر التشريع في عصر الصحابة ولم تتسع في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والجواب يقولي: أما عصر النبي فإن الله تعالى كفى المسلمين بالوحي، مع أن مر معنى يقولي أن النبي أشار للقياس وعلمه الصحابة وعمل بقاعدة سد الذريعة. فين؟ ذكرنا مسألة في حديث إيه؟ إن قومك حديث عهد بجاهل. يبقى إذن كان النبي يعلم أصحابه ويريهم كيف يستخدمون هذه المصادر، لكنه كان قليلا استخدامها. طيب، في عهد صحابة النبي انقطع الوحي وجد للمسلمين مسائل لم تكن قد حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاتسعت لهم مساحة الرأي أو مساحة الرأي. لما اتسعت احتاجوا لمثل هذا، ولذلك ظهرت في عصرهم ضروع. واضحك ولا يا اخوان؟ واضحك؟ طيب، أيضا أشير إلى مسألة أخرى وهي من المسائل المهمة، وهي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته حبس أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، فلم يسمح لهم بأن يخرجوا منها إلا لجهاد، إذا بسفر الجهاد ثم يرجع إلى المدينة فلا يخرج منها، ماشي. فتعلم الصغير من الكبير، فانتشر العلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماشي يا أخوان. ثم لما كانت خلافة عثمان رضي الله عنه، أذن عثمان لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرجوا إلى الأمصار. كلمة خرجوا إلى الأمصار يعني فاستوطنوها. فانتشر علم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمصار المفتوحة. يبقى عندهم هذه الفترة، في فترة الراشدين، فترة من الفترات اجتمع الناس في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من؟ عمر. ثم في عصر عثمان اللي حدث انتشر فين؟ في الأمصار المفتوحة. وحيقول: هل حدث اختلاف بين أصحاب النبي في هذا الوقت؟ الإجابة نعم. الإجابة نعم، كما حدث الاتفاق والاجتهاد الجماعي كما مر، حدث بينهم الخلاف في بعض المسائل، والخلاف في بعض المسائل يرجع لعدد من الأشياء. الأول: عدم بلوغ النص، يعني لأحدهم يقول لأحدهم نص وللآخر ليس له نص، أو يبلغه النص ثم يعمل برأيه، يعمل برأيه لوجود مصلحة من المصالح دون معارضة للنص، لأن في فرق بين أنك تعمل بالنص معارضة بالرأي، معارضة للنص، وأن تعمل بالرأي عن غير معارضة. من العمل بالنص بالرأي عن غير معارضة ما مر من إيقاع عمر طلاقة ثلاث، كم؟ ثلاثة، مع أن النص اللي كان بيقع في عهد النبي وفي سيطر وفي خلافة أبي بكر وفضلا من خلافته هو اترتقى إيه؟ واحد. هل عمل بهذا معارضة للنص ولا تأديبا؟ يبقى عمل بفعلة إيه؟ سد الذريعة. ومنها جعل عمر حد شرب الخمر 80، وكانت في حادثة ذكرها البخاري، وفيها أن خالد بن الوليد بعد فتوح الشام أرسل لعمر بن الخطاب يقول إن الناس قد تقالوا الحد. يعني إيه تقالوا الحد؟ رأوا حد شرب الخمر قليلا، لأن حد شرب الخمر كان كام؟ 40 جلدة. كيف سيكون هذا؟ هيكون على صفة الضرب في الإسلام. هيأتي الجالب ويضع اليسرى تحت إبط اليمنى بعصا فرع بين اثنين، يعني لا يابسة ولا قرية بحيث لا توجع، ثم يضرب هكذا مفرقا الضرب على الجسد هكذا. فلما كان هذا فيهم تقالب الحد، يعني رأوا ايه؟ قليلا. لما أرسل خالد ذلك جمع عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن نجعله 80 كأقل الحدود، يعني قياس على إيه؟ القذف. طيب، فأرسل عمر بن الخطاب لخالد أن يجلده 80. هذا معارضة للنص ولا عمل بمصلحة؟ عمل بمصلحة. ولذلك لما جاء علي في خلافته قال جلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة. يعني ما أرى في هذا إيه؟ معارض. لكن قد يقع ما يراه البعض منهم معارضة للنص فيقع بينهم الخلاف. ومنها أن عمر بن الخطاب منع في عصره أو في بعض عصره متعة الحج. يعني متعة الحج؟ ها؟ يعني متعة الحج أن يأتي بالعمرة والحج في سفرة واحدة، اسمها إيه؟ متعة الحج. وعمر بن الخطاب إنما منع متعة الحج في عصره حتى لا يهجر البيت، يعني يأتي بعمرة في سفرة ويأتي بحج في سفرة فلا يهجر البيت. فلما قال ذلك أطاع ناس أناس لقول عمر واعترض ابن عباس، حتى قال أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. من السماء بليه وقع خلافه. الخلاف هذا وقع لماذا؟ لأنه ظن أن هذا إيه؟ معارضة للنص. ومنها أن ابن عباس كان يبيح ربا الفضل. معروف الفرق بين ربا الفضل وربا النسيء. ربا الفضل في البيوع في الأصناف الستة، وكان يقول إنما الربا في النسيئة ربا التأجيل، حتى بلغه النص. يبقى الآن ما عمل بنص ربا الفضل إيه؟ ها؟ لأنه لم يبلغه، فلما بلغه عمل به. يبقى الآن قد يكون الخلاف الواقع بينهم لعمل بعضهم بالرأي، خلاص؟ وإحنا قلنا كلمة الرأي في هذا الرأي كانت بتعني واحد من الأمور، إما العمل بالقياس، إما العمل بالمصلحة، إما العمل بسد الذريعة، ماشي؟ أو أنه لم يبلغه النص، أو قد بلغه النص فرأى فيه ما لم يرى غيره. طب ليه؟ لوقوع مثلا اشتراك في اللفظ، زي لفظ القرب، رآه ابن عباس إنه إيه؟ الحيض، ورأته أم المؤمنين عائشة أنه الطهر. يبقى الآن وقع الخلاف وجود الاشتراك في اللفظ، لكن اتسم هذا العصر مع هذا بقلة الاجتهاد بالرأي في المسائل المولدة، يعني مسائل مولدة التي لم تحدث. يبقى الفرق بين عصر الصحابة وعصر النبي ان عصر الصحابة ظهر فيه ايه؟ مصادر اخرى. كلمة ظهر يعني ظهر العمل، لان سبق معنى ان هذه المصادر بنفسها اشار اليها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل بها في بعض الحوادث. لكن كانت ظاهرة ولا غير ظاهرة؟ لماذا؟ لانهم كانوا يستغنون بالوحي عن العمل به. ماشي. في عصر الصحابة انقطع الوحي فاضطروا لايه؟ للعمل به، لانه قد جدت لهم كثير من الحوادث. ماشي يا اخوان. طيب مع ذلك كانوا يكرهون النظر في المسائل التي لم تقع. يبقى اجتهادهم بالرأي في المسائل الايه؟ التي وقعت. طيب مسألة لم تقع واضطردت، يقولون فيها ولا ما يقولون؟ لا يقولون فيها بشيء، وكانوا يكرهون ذلك. ومر معنا أن أن من عني بالفتوى في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان 130 نفس، المشهور منهم كان 10، وأكثرهم فتوى كان 7. ماشي يا أخوان. انتهى عصر الخلفاء الراشدين سنة كم؟ 40. وبدأ طور آخر من أطوار الفقه أهل العلم يقدونه بسنة 100، يعني قبل نهاية القرن الايه؟ الأول. يبقى العصر الثالث هجرة سنة كم؟ 40 ل300. ماشي. قبل هذا هل دون الفقه في عصر الراشدين؟ دون الفقه في عصر الراشدين؟ الإجابة لا. يبقى الفقه ما دون في عصر النبي ولا دون في عصر الراشدين. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دونت لا في عهد النبي ولا في عصر الراشدين. وإحنا قلنا في فرق كبير بين التدوين وبين الكتابة. أما الكتابة فكان لبعضهم صحف مكتوبة، زي ما قلنا الصادقة لمن؟ لعبد الله بن عمرو بن العاص. وكذلك في عصر الراشدين كان هناك كتب، لكنها كانت خاصة ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وببعض التابعين. ماشي يا أخوان. لكن ما جمعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ديوان واحد، ده اللي نسميه تدوين. ماشي. طيب الطور الثالث قلنا سيبدأ من سنة 40 إلى سنة كم؟ 100. وقلنا يا إخواني قبل أن نتكلم في هذا الطور، عثمان بن عفان رضي الله عنه سمح لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينتشروا في البلدان المفتوحة. لما انتشر أصحاب النبي في البلدان المفتوحة تكونت مدارس. هذه المدارس مدارس فقهية كونها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما جلسوا يعلمون الناس كان لهم تلاميذ حملوا عنه، فكونت إيه؟ مدارس فقهية. فتكون في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدرسة فقهية كان رأسها عبد الله ابن عمر، ثم كانت التابعين بعدها رأسها سعيد بن المسيب. يبقى الآن أهل المدينة كانوا يخرجون ويزورون على رأي من؟ عبد الله بن عمر. وفي طريقته في الاجتهاد، يبقى خرجوا طريقته في الاجتهاد. وستجد فقه مالك في غالبه متأثر بمن؟ بفقه عبد الله بن عمر. وتكونت في مكة والطائف مدرسة فقهية متأثرة بفقه عبد الله بن عباس وتلاميذه كمجاهد بن جبر وطاووس وعطاء، وبعد ذلك يأتي مسلم بن خالد الزنجاني شيخ الإمام الشافعي ويكون متأثرا بهذه المدرسة. الإمام الشافعي يأخذ عن مدرسة مكة وبعدين ينتقل لمدرسة المدينة فيأخذ عن مالك، ثم سينتقل إلى مدرسة الكوفة بعد ذلك. هيأتي. ماشي يا أخواني؟ في الكوفة تأثر الناس بمدرسة عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود يا أخواني كان متأثرا بعمر بن الخطاب، حتى يكاد يكون قولهما في المسألة واحد. وكان عبد الله بن مسعود لا يخرج في مسائله عن قول عمر. وكان من العجيب أنه إن غاب عمر فاجتهد ابن مسعود رأيه فطوبق القولان انطبق. ماشي يا أخواني؟ يبقى الكوفة تأثر بمن؟ بعبد الله بن مسعود وبأصحابه زي الأسود وإبراهيم بن يزيد النخعي، وهو رأس مدرسة الرأي في الكوفة. إبراهيم بن يزيد النخعي هذا يا أخواني شيخ حماد بن أبي سليمان. حماد بن أبي سليمان هذا شيخ الإمام أبي حنيفة المحنان. يبقى مدرسة الكوفة تكونت بإيه؟ بهذا. خلاص؟ وكانت مدرسة الكوفة تميل إلى الرأي بعكس مدرسة المدينة. أنت الآن عرفت الرأي يعني إيه؟ عرفت الرأي يعني ماذا؟ طب لماذا تأثرت مدرسة الكوفة وكانت تأخذ بالرأي أكثر من مدرسة المدينة؟ لأن الكوفة يا إخواني كانت من البلاد المفتوحة وعيشتهم عيشة حضر بعكس إيه؟ المدينة. فكثرت فيهم المسائل المستحدثة. خلاص؟ ولذلك احتاجوا إليه؟ أن يعملوا رأيهم في المسائل التي لا نرد فيها لا كتاب ولا سنة، فأعملوا المصادر السابقة. وكان في أهل البصرة، يعني رأس أهل البصرة أبو موسى الأشعري وأنس بن مالك. يبقى ده رأس مدرسة إيه؟ البصرة. كانوا عن قولهم يصدرون وبفتواهم يأخذون. وكان أهل الشام يأخذون بقول من؟ معاذ بن جبل. وأهل مصر بقول عبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى تكونت الآن إيه؟ مدارس لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل مدرسة من هذه المدارس تأثر بها جمع من أتباع الصحابة فكونوا إيه؟ هذه المدرسة الفقهية. هذه المدارس الفقهية في هذا الوقت أيضا يا إخواني عملت بما عمل به الناس في عهد الراشدين. يعني اتسع عندهم الأخذ بالإيه؟ بالرأي في المسائل التي لم يرد فيها لا كتاب ولا سنة، وأيضا لم يدون فيهم الإيه؟ الفقه. يبقى ما زال الفقه في هذا الطور في غير إيه؟ في غير عصر التدوين. هذا لو لاحظت يا فندم في سنة 100 هو الدولة الأموية متى انتهت؟ سنة 132. في هذا الطور أيضا يا إخواني لم يدون الفقه، لكن كان هناك دعوة لتدوين شيء آخر اللي هو إيه؟ تدوين السنة. كدعوة عمر بن عبد العزيز لتدوين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبق معنا وأنا أعيد يا إخواني كثير من إخواني يخطئ في التفريق بين كلمة كتبت السنة ودونت السنة. كلمة دونت السنة يعني جعلت في ديوان، يعني جمعت مرتبة على شيء. واضح ولا لا؟ إما مرتبة على المقاييس، إما مرتبة على الأبواب الفقهية، إما مرتبة على موضوع من الموضوعات اسمه إيه؟ تدوين. واضح؟ هنا بدأت أول محاولة لجمع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لم يحصل منها شيء إلى هذا العصر. بعد ذلك يا إخواني يبدأ الطور الذي يليه. كم مرة معنا الآن الأخبار؟ كم؟ ثلاثة. الأول عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني عصر صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مش كده؟ طيب عصر صحابة النبي ولا نهاية عصر الراشدين؟ نهاية عهد الراشدين. طيب الدور الثالث من سنة 40 لسنة 100. طب لماذا حدد الناس سنة 100 لموت آخر صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله؟ واضح؟ ولذلك هم حددوا بإيه؟ هذا الأمر، يعني ما حددوهوش بنهاية عهد الدولة الأموية، لكن بإيه؟ بموت آخر صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما سنة 100 على قول أو سنة 96 على القول الثاني. يبقى هم حددوا هذا لموت آخر صاحب. بعد ذلك الطور الذي يليه اللي هو الطور الايه الرابع سيبدا في عهد من التابعين. يبقى انتهى عصر الصحابه وبدا عصر التابعين. تعال بقى نرجع لمصادر التشريع، ما سنحتاج لهذا بعد ذلك. قلنا يا اخواني مصادر التشريع في عصر النبي صلى الله عليه واله وسلم كانت منحصره في كم؟ في مصدرين، هما الكتاب والسنة. طيب هل كان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم رأيه؟ الإجابة نعم. وكلمة يجتهد رأيه معناها إن ما عنديش نص في المسألة لا من كتاب ولا من سنة. وقلنا إن الكتاب كان وحيا متلوا والسنة كانت وحيا غير متلوا. طب كان يجتهد رأيه؟ الإجابة نعم. لكن رأي النبي في هذا لا يسمى اجتهادا خالصا. طب لماذا؟ لأنه كان بينزل الوحي إما بالتأييد وإما بالتأييد عن الإقرار وإما بالتصحيح. يبقى كان العمدة في هذا الوقت على على الوحيين، على الوحيين. طيب السؤال، هل أشار النبي في عصره إلى مصادر للتشريع غير الوحيين؟ الإجابة نعم. مر معنى إيه؟ القياس. ومر إيه ثاني؟ العمل بسد الذريعة. وأيضا عمل النبي بالمصلحة، وذلك في غزوة الحديبية. ومر الكلام في غزوة الحديبية أكثر من مرة قبل ذلك. يبقى هذه إشارة للعمل بإيه؟ بالمصادر الأخرى. لكن المشتهر في هذا العصر العمل بإيه؟ بالوحيين. انتهى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ عصر الراشدين. بدأ عصر الراشدين. عصر الراشدين كنا اتسع فيها ايه؟ مجال الرأي. لماذا اتسع مجال الرأي؟ لتجدد حوادث كثيرة جدا على الأمة الإسلامية. فلما جدد هذه الحوادث ما كان فيها نص لا من كتاب ولا من سنة. فبدأ الناس يجتهدون رأيهم. كيف كانوا يجتهدون؟ الخليفة كان بيجلس، القاضي كان بيجلس ويجمع من عنده، ثم يستشيرهم ويصدروا عن رأيهم. الصدور عن الرأي إما أغلبي وإما جماعي. الجماعي هذا الذي عرف بعد ذلك بإيه؟ بالإجماع. يبقى دليل إجماع حادث بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا قد يرد سؤال وهو كيف نقول عنه إجماع وهم بعض الصحابة لا كل الصحابة؟ مش كده؟ مش احنا قلنا كان بيجمع كل الصحابة من كان موجودا منهم؟ من كان موجودا منهم. فكيف نسميه إجماعا حتى انصدر بقول جماعة في هذه الجلسة؟ قلنا هذه المسائل إما أن يصدروا عن قول فيعمل بها الآخرون أو يقرونها. يبقى قال البعض، عمل البعض، أقر البعض. هذا هو الإجماع. ماشي يا إخواني؟ هذا هو الإجماع. أو هذا من أعظم أنواع الإجماع. بعد ذلك عندنا إجماع يسمى الإجماع السكوتي. يعني إيه الإجماع السكوتي؟ يعني يقول البعض ويعمل البعض والباقي لا يأتي عنه شيء لكن لم يقر، ما عندناش إقرار صريح. ده اسمه إجماع إيه؟ سكوتي. وليس عندنا إنكارا. هذا الذي يسمى الإجماع السكوتي. قلنا ظهر فيهم أيضا من مصادر التشريع إيه؟ العمل بسد الذريعة والعمل بالمصلحة المرسلة والعمل بالقياس. يبقى مصادر التشريع التي استحدثت في عصر الصحابة كم؟ أربعة استحدثت. ومش استحدثت يا أخواني معناها أنها لم تكن في عهد النبي، معناها أنها إيه؟ ظهر العمل بها. أربعة كل الإجماع، القياس، العمل بالمصلحة، العمل بسد الدولة. قبل الانتقال، لابد من وقف. مصادر التشريع عند أهل العلم يا أخواني تنقسم إلى قسمين اثنين، كامبس اثنين. القسم الأول ما يعرف عندهم بالمصادر الأصلية، القسم الثاني ما يعرف عندهم بالمصادر التبعية. يبقى القسم الأول إيه؟ مصادر أصلية. القسم الثاني مصادر تبعية. المصادر الأصلية للتشريع الكتاب والسنة. المصادر الأصلية للتشريع الكتاب والسنة، ومضى معنا أنهما حكم الله. طب ليه حكم الله؟ لأنهما وحي. ماشي. سائر المصادر بعد هذين المصدرين تسمى بالمصادر التبعية. ما معنى كلمة مصدر تبعي؟ مصدر تبعي يعني معناها أنه لا يستقل وحده بالتشريع. المصدر التبعي معناه يا إخواني لا يستقل وحده بالتشريع. يعني إيه لا يستقل وحده بالتشريع؟ يعني لا بد له من مستند، إما من كتاب وإما من سنة. مثال: المجمعون على قول لا يقع إجماعهم أبدا إلا على نص، سواء كان النص جليا واضحا أو كان النص خفيا، لكن لا يقع إلا على إيه؟ إلا على نص. ولا يعتبر هذا الإجماع إلا بإعتقاده على نص. واضح يا إخواني؟ أعطي لذلك مثالا، مسألة واضحة كالشمس، كم عدد الصلوات؟ 5. هل وقع الإجماع على ذلك؟ نعم. ما النصوص الذي وقع عليه الإجماع؟ كثير. طيب، ما حكم ذبيحة الأخرس الذي لم يسمى؟ ها؟ الذبيحة دي تحل ولا لا تحل؟ تحل. هل وقع الإجماع على ذلك؟ الإجابة نعم. على ماذا؟ في نص، لكن نص إيه؟ ليس ظاهرا. يبقى الاعتماد هنا على النص وإن كانت عامة، كقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى عندي عدد من النصوص هنا سيستند عليها المجمعون لكنها خفية. يبقى الآن الإجماع لا بد أن يعتمد على مستند، سواء كان نصا واضحا جليا أو نصا إيه؟ غير ظاهر. واضح؟ كذلك الدليل الذي يليه اللي هو القياس. الدليل الذي يليه اللي هو يقول القياس، فلا قياس إلا على نص، لكن في شروط غير هذا، وهي النصوص يا أخوان الشرعية إما أن تكون تعبدية وهي ما يقول عنه أهل العلم غير معقولة المعنى، يعني لا نعرف لماذا وقع التشريع بها، ما الحكمة من وقوع التشريع بها. مثل لماذا نصوم شهر رمضان ولا نصوم شهر شوال؟ لماذا نصلي 5 صلوات ولا تكون 4 أو 6؟ لماذا كانت صلاة الفجر 2 ركعتين والظهر 4 والمغرب 3؟ واضح ولا لا؟ دي اسمها نص ايه؟ تعبدي. غير معقول المعنى. النصوص التعبدية لا يقع عليها القياس. ماشي؟ يبقى عشان أقيس لابد أن يكون النص ايه؟ معقول المعنى. طيب، إذا كان النص معقول المعنى لابد أن تكون فيه علة معروفة. العلة دي يا أخواني أهل العلم سيقسمونها إلى قسمين أيضا، يسموا قسم منها علة قاصرة فلا يقع عليها القياس،
ويسمى القسم الآخر عند متعدية فيقع عليها القياس بشروط. من أمثلة العلة القاصرة قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يعني اجلدوا الزانية والزاني لزناهما، يبقى العلة هنا في الجلد ايه؟ الزنا. طب الزنا ده علة قاصرة ولا متعدية؟ قاصر. طب هل يقاس غيرها عليها؟ الصحيح انه لا يقاس. يعني لو جاء طلاق يجلد 100 جلدة لو كان بكرا؟ نقول لا. طب لماذا؟ لان هذه العلة قاصرة لا توجد في غير الزنا. ثم الحكم الوقت يكون ايه؟ حكم الوقت سيكون شيئا اخر. طيب رب العالمين يقول: السارق والسارقة فاقطعوا، السارق والسارقة فاقطعوا، كأنه قد اقطعوهما لأجل السرقة. يبقى ايه عرفت العلة الآن؟ عرفت العلة اللي هي ايه؟ السرقة. جاء سخان فأخذ المال، سرق منك مال أو أخذه على وجه الأمانة ثم جحده، ده اسمه ايه؟ خائن، جاحد. لكن سارق؟ لا. طب هل يقطع؟ لا. ليه؟ موجود العلة ايه؟ أخذ المال. لكن نقول لا، السرقة أخذ المال على وجه الخفية من حرز المسلمين. واضحة ولا لا؟ يبقى العلة قاصرة لا يقاس عليها، أما إيه العلة التي سيقاس عليها؟ ها؟ المتعدية. والنبي قد وضح لك علة متعدية في عصره. خلاص؟ رب العالمين يقول: إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان، ها؟ فاجتنبوه. الخمر يا إخواني هذا الاسم، هذا الاسم الخمر اسم لعصير العنب إذا أذهب العقل، اسم لعصير العنب إذا أذهب العقل. يبقى المحرم هو إيه؟ عصير العنب الذي يذهب العقل، عصير العنب الذي يذهب العقل، هذا هو المحرم، هذا على نص القرآن. طيب وغيره إذا أذهب العقل؟ النبي يعلمنا فيقول: وما وكل ما أسكر قليله فكثيره حرام، والخمر ما خامر العقل. يبقى الآن سمى خمرا ما ليس في لغة العرب اسمه ايه؟ خمر، زي النبيذ. ولذلك جلد في نبيذ التمر لما أذهب العقل. يعني ايه نبيذ التمر؟ بياخد التمر ينبذه زي ما بتعمل حضرتك كده في رمضان، تجيب التمر وتضعه فين؟ في الماء، ده اسمه لبيذ. إذا تركته فاشتد ورمى بزبده، ثم إذا شربته أذهب العقل، ده لبيذ مسكر الآن، هل يسمى خمرا؟ الإجابة نعم. طب ليه؟ والخمر ما خامر العقل. يبقى علمنا ان هذه العله عله ايه؟ متعديه. يبقى كل ما اذهب العقل واخد حكم الايه؟ الخمر. وحول عليه فن. يبقى الان اذا انا لم اعمل بالقياس حتى يكون النص متعدي وعلته متعديه. وحول عليه. طبعا في شروط كثيره جدا موجوده في هذا الباب اللي هو باب الايه؟ القياس في استنباط العلة، ومتى تكون علة ومتى لا تكون علة إلى آخره. نرجع. يبقى دول كم دليل الآن؟ 4. إيه هما؟ كتاب، سنة، ودول أدلة إيه؟ أصلية، إجماع، قياس، ودي دول أدلة إيه؟ تبعية. يبقى عندي كم دليل أصلي؟ 2 هم. كم دليل تبع تخصهم الآن؟ 2. هذا الحد من الأدلة الأربعة دول، الكتاب والسنة من الأدلة الأصلية، والإجماع والقياس من الأدلة التبعية، هو الحد المتفق عليه بين أهل العلم. واضح ولا لا؟ يبقى الحد المتفق عليه من الأدلة بين أهل العلم كم؟ أربعة. إيه هما؟ كتاب، سنة، إجماع، قياس. نعم. ابن حزم يا إخواني ليس هو من أول من أنكر القياس. أول من أنكر القياس داود بن علي الظاهري. أول من أنكر القياس داود بن علي الظاهري. ده أول واحد أنكر القياس. وإنكار القياس تابع لمسألة أخرى. وهي عدم عمله بالمعاني. قال أنا أقف وأجمل على اللفظ ولا أعمله بالمعنى. فلما أعملش بالمعنى الذي لأجله جاء اللفظ وجمد عليه كان من باب أولى ألا يعمل بالعلة. ولذلك داود بن علي سيعمل بالعلة إذا كانت منصوصة. يبقى العلة التي لم يعمل بها العلة إيه؟ المستنبطة. واضح يا إخواني؟ جاء داود وأنكر القياس، لكن إنكار داود للقياس هذا كان في القرن الثالث، يعني بعد 200. يبقى عمل بالقياس كان قرن، قرنين من الزمان. ماشي يا إخواني؟ أو قرن من الزمان لأنه طعن في الثاني. يبقى الآن إنكار القياس بعد حدوث الإجماع، فلا إيه؟ فلا يكون في هذا الإجماع. ماشي يا إخواني؟ نرجع. يبقى الأدلة كام الآن؟ أربعة، اثنين متفق عليه، اثنين أصلية واثنين تبعية. طب ده إحنا كنا الصحابة عملوا بعد ذلك بإيه؟ بالمصلحة، والنبي عمل بها، وسد الذريعة، والنبي إيه؟ عمل بها، لكنها أيضا من الأدلة المختلفة. طيب أنا أقف عند هذا الحد، ونقول إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم.